وقبل أن نواصل الدرس المعتاد أحب أن أعلق على كلمة توجه بها البعض اقتراحا قبل أن أدخل هذا الدرس. سمعتها من البعض يقول البعض مقترحا: لماذا نواصل مثل هذه الأحكام نتلوها على الناس مرة بعد مرة؟ فإن أنفس الناس تمل، ولماذا لا نتكلم عن واقع الأمة؟ الحقيقة بحثت في ذهني عن معنى هذه الكلمة واقع الأمة، فلم أجد أحسن مما قاله إمام دار الهجرة صاحب الموطأ مالك بن أنس رحمه الله علاجا لهذا الواقع. فقال الإمام مالك رحمه الله: قال العلم شيء جميل، فانظر منه منذ أن تفتح عينيك مستيقظا إلى أن تنام فاطلبه. هذا الواقع الذي يعالج لك الواقع هو العلم، فإذا رمت شيئا غير العلم ضللت وأضللت. فلا ينبغي معالجة الواقع بالفكر ولا بالعقل، فإن العقل كما قال الإمام البربهاري رحمه الله صاحب كتاب السنة شرح السنة، وبربهار نسبة إلى أدوية كان يؤتى بها من الهند فسمي بالبربهاري فرحمه الله، فقال: اعلم أن الدين لم يأتي على عقل أحد من الرجال، وإنما يعني هو اتباع وليس ابتداع. فمعالجة واقع الأمة المعاصر لا يكون بالفكر والرأي، وإنما يكون بالعودة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، كما قال الإمام مالك نفسه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. وقول ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة. إن رأى المسلمون شيء حسن في معالجة الواقع المرير الذي يعيشه أهل الإسلام، فكرة كان مرجعها الفكر وليس النص وليس الاتباع بل الابتداع، فإذا أرادوا أن يعالجوا ذلك بشيء وقع للسلف ولم يعالجوه بذلك فإنه لا يزيد الطين إلا بلة، فلن يخرج الأمة من واقعها المرير إلا بما صلح أولها، كما قيل: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. إذن لو أن كل فرد من أهل الإسلام عمل بهذه الجملة التي تكلم بها الإمام مالك، والله لكنا في عيش الرغيد، وهي أن ينظر من العلم ما يحتاجه منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن ينام، فيذكر في ذلك أو يدرس في ذلك أذكار الصباح والمساء، الصحيح منها والضعيف، فيترك ما لا يصح ويعمل بما صح ليعافى في بدنه وماله وأهله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، إذا قالها إذا أصبح وإذا أمسى لم يضره شيء، إلى آخر ذلك. ثم السنن، ثم الفرائض، شروط الصلاة وأركانها. وقبل ذلك، لأنه يعيش كل يوم لا بد له من التوحيد، يطلب علم التوحيد وما يضاده من الشرك برب العبيد، فهذا يحتاجه. وفي يومه وليلته قد يحتاج إلى معاملة بنكية مثل الأسهم، فينظر ويتحرى هذه الأسهم التي تنشر، هل هي قمار، هل هي ربا، هل هي على وجه المشروع؟ فإن الأمر كما قال العلامة الألباني رحمه الله في بعض الأسهم هذه، يعطي قيمة سهم 200 ريال، ثم لا يحول ذلك السهم إلى عين فيشترى بأغلى، فإن النبي قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بل تبقى قيمة السهم 200 كالشيك ونحو ذلك، ولا تترجم إلى شركة بحيث أنه يشترى من قيمتها أعيان، فيأتيه ويشتريها 300 عياذا بالله، فيكون ربا، عين الربا. فيسأل فيتحرى، هل هذه الشركة حولت هذه الأموال إلى أعيان فصار له حصص، أم أنها لا زالت قيمة، فإنها ربا إذا اشتراها بأعلى منها. فكما قال الإمام مالك، إذن لن يعالج واقعك، واقعك هذا المرير الذي تعيشه في العالم المسلم، ولا أخاطبك أنت خاصة في هذه البلاد، ونحن في رغد والحمد لله من العيش نجتمع لقراءة السنة والعمل بها وتصيح بأعلى صوتك بالسنة والتوحيد، ولا تجد من يعترضك إلا من كان في قلبه هوى فيدحر والحمد لله. لكن من حولنا في العراق، في فلسطين، في الشيشان، في تلك البلدان التي استحل بيضعتها اليهود والنصارى، كيف يتخلصوا من ذلك الواقع الذي يعيشونه؟ والله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه ضعفاء في مكة، يوم أما أوحى الله إليه: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، مستضعف صلى الله عليه وسلم، فقام ينذر وجمعهم على الصفا. وصباحا فاجتمع قومه من كفار قريش، فقال لهم: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذه الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أو كما قال. فقال الخبيث اللعين أبو لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ نعوذ بالله. فأنزلت فيه سورة لا تزال تتلى: تبت يد أبي لهب وتب، خسرت وخابت تلك اليد، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ففي ذلك الواقع الذي يعيشه رسول الله في الضعف، ماذا تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فرضي أصحاب تلك الجماعات في أنفسهم واقع غير الواقع الذي كان يعيشه رسول الله مع السنة والوحي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضعف في مكة ماذا صنع؟ انظروا إلى هؤلاء كيف يعالج قضاياهم بالفكر، فما زادوا الطين إلا بلة. لو أنهم رجعوا إلى الوراء، إلى الوراء، إلى الوراء 1400 سنة، حتى انكشف لهم ذلك العصر المطهر المزكى الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل عليه القرآن فيتلو عليهم السورة ليعملوا بها، لا ليتلذذوا تطربا بسماع قارئ يقرأها. فرضي الله عنه، علموا أن النبي يأتي بهم يقرأ عليهم السورة للعمل. أما اليوم فكثير المسلمين يقرؤون يسمعون القرآن تلذذا وتطريبا للقرآن وتلحينا له بغير علم، ولا يتفقهون في معانيه. فكان عليه ينزل القرآن وعليهم يعملون. فأنزل الله عليهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فأمرهم الله بهذه السورة التي تليت عليهم أن لا يتجاوبوا مع تعذيب كفار قريش لهم، لا يتجاوبوا معه لأنهم مستضعفون، ولو أنهم تجاوبوا معهم لكانت المفسد أرجح من المصلحة. فالنبي مع قيام المقتضي لأن يقوم بعملية اغتيالية واحدة بحسب السلاح الذي عندهم وهو السلاح الأبيض الذي سنرجع إليه بعد سنين كما أعلن في الجرائد السيارة أن مخزون البترول على قولهم والله على كل شيء قدير في المملكة العربية السعودية 70 عام وفي الولايات المتحدة يقولون 90 عام، لا إشكال، لن نفقد، إذا فقدنا البترول لن نفقد ديننا والحمد لله. فبعدما ينفذ البترول من الأرض كما قال الجيولوجيون إن تعريف البترول هو كائنات حية دقيقة دفنت دفنا سريعا في البحار وفي غيرها، فعبر مرور الزمن الطويل ملايين السنين والضغط والحرارة تحول إلى هذا البترول الخام، فهو له مخزون ينفذ في الأرض. فبعد أن يستهلك يستهلك أهل الأرض هذا البترول الذي يعيشون عليه اليوم ركوبا بالسيارات طيرانا بالطائرات، سترجع الحياة إلى ما كان عليه السلف من ركوب البعير والحمار والحصن، وستتعطل السيارات وسيأكلها الصدى وسيكون لها ربما مقبرة جماعية، فلا يبقى يمشي في الطرقات إلا الحمير والبغال. وهذا الذي ذكروه في الجرائد السيارة سبقهم رسول الله إليه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال في قصة ظهور المسيح الدجال، قال وبينما هم معلقوا سيوفهم، هذه أسلحة بيضاء ما قر شاشاتهم ولا قال مدافعهم، قال سيوفهم، إذ نادى مناد المسيح الدجال ظهر. وهذا يدل على أنه يعاد إلى الوراء فيقاتل الناس بالأسلحة البيضاء. وكان وقتئذ في عهد رسول الله السلاح الأبيض. فهذا الواقع الذي يعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك السلاح الأبيض، الخنجر، السيف، الترس، الرمح ونحو ذلك، هل وكان بمقدوره لا شك، هل فعل في ذلك الزمان عملية اغتيال لأحد من صناديد كفار قريش؟ ما أظن النبي ما يقدر، والله إنه يقدر على الأقل أن يسلط واحد من أصحابه كابن مسعود، أن يدخل بخنجره أو بسيفه في ناد من نوادي قريش حول الكعبة وهم يسهرون على الزنا أو على شرب الخمر والتلفظ بالكفر ودعاء اللات والعزة من دون الله، فقادر وهم في سكرهم وفي غيهم يدخل عليهم مثل ذاك الصحابي الذي كان موجودا على كان موجودا بين الصحابة أو بين كفار قريش وهو مسلم، عبد الله بن مسعود، فيدخل يقتل 7 منهم ويولي هاربا، فهم في سكر وعلى ذهول، لكن الله أمرهم أن يكفوا أيديهم. هل تجاوبت الجماعات اليوم إذا قالوا لماذا الخطباء لا يتكلمون عن واقع المعاصر؟ هم حقيقة يريدون فكرا لا يريدون اتباعا، فإنهم لن يرضوا بهذا الواقع الشرعي الذي حصل لرسول الله الذي أمر الله به رسوله، لن يرضوا به، يريدون فكرا ولا يريدون اتباعا، فهذا يخشى الذي يقصدونه بالواقع المعاصر أي معالجته على الفكر، وقد أنتج بذلك وهو كما يقال وحي الفكر، كتب الفكر الإسلامي كما زعموا، وهو مصطلح كما أنكره العلامة بن عثيمين لم يعرف في عهد السلف أن يكون هناك مفكر إسلامي، لأن معنى أنه مفكر أنه يعالج القضايا على الفكر والعقل، وإنما تعالج القضايا على الكتاب والسنة على فهم السلف، رحمة الله عليهم هذا المنهج المعصوم، فإن الفكر قابل الخطأ. ألم يقل الله في كتابه ولا يزالون مختلفون ولا يزالون مختلفين؟ من هم؟ قيل في تفسيرها أهل الأهواء، لأن هذا عنده رأي وأقيسه وهذا عنده رأي وأقيسه، فيحصل بينهم الاختلاف. أما لو رجعوا الكتاب والسنة لاتفقوا واتحدوا، لأنها من معصوم، وهو الله أنزلها على معصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجتمع الأمة على ذلك. أما من يبحث عن واقع غير الواقع الشرعي الذي كان يعيش عليه الصحابة، فوالله لن يزيد الأمر ولن يزيد الطين إلا بلة كما ذكرنا. وها أنتم ترون بأعينكم لما تركوا منهج رسول الله، منهج رسول الله في وقت الضعف، وأرادوا أن يعالجوا واقعهم بالفكر، هجم عليهم الأعداء لمعاص ظهرت فيهم واستولوا على بلادهم، فما أصابكم في مما كسبت أيديكم، كما قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هزم أهل الإسلام وفيهم الرسول الذي ينزل عليه القرآن من الرحمن صلى الله عليه وسلم في أحد بسبب معصية واحدة أو معصيتان: معصية تخلية أنفسهم عن جبل الرماة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلزموه، إلزموه كلمة تأولوا، وقال القوم انهزموا ولم ينصاعوا لأمر الرسول، فمن ذلك الجبل نزلوا فبأيدي أعدائهم هزموا، نسأل الله العافية. فكيف بمن اجتمعت عليه معاص شتى وذنوب تترى، نسأل الله العافية، كيف يخرج من هذا الواقع؟ لن يخرج إلا بما قاله الإمام مالك رحمه الله أو غيره: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. كل المسؤول عن أسرته. هل كل واحد من هؤلاء الذين ينادون بالواقع المعاصر الفكري أصلحوا بيوتهم؟ لا يكفي الإصلاح الذي هو تخلية البيت من القنوات الفضائية، لا والله ما يكفي هذا، لا يكفي الإصلاح بأن حجبت الخادمة فجعلتها لا تظهر أمام الناس بتبرج الجاهلية الأولى كما يفعل خادمات شرق آسيا، يربطن المنديل على رؤوسهن ويرجعونه في الخلف وسحره ونحرها باته، هذا تبرج الجاهلية وهذا حرام أن تظهر أمام الرجال هكذا، فكيف بمن يأتي من الأجهال إلى المنزل؟ لا يكفي هذا، بل أعظم من هذا في الإصلاح، وهذا لابد منه، إصلاح الدين من دخول البدع الشبهاتية على الأسرة. فإن الفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله كان يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، فهل خليت أسرتك عن البدع المنهجية التي انحرفت بالأمة؟ هل إذا سألت أحد أفراد أسرتك: ما رأيك فيما طرح على العلامة بن عثيمين رحمه الله والعلامة بن باز من كبار علماء العصر والعلامة الألباني الجهاد الفلسطيني من ضرب اليهود بالحجارة واستفزازهم برصاصات قليلة طيارة، ثم أنهم يهجمون بالطائرات والمجنزرات ويقتلون المئات والعشرات؟ فإذا قال ابنك أبطال ونحو ذلك من العبارات مجاهدون، فأنت ما درست ابنك منهج السلف في قضية عظيمة وهي الجهاد. إذن لا يكفي أن تخلي بيتك من المعاصي الشهواتية، بل لابد، وهو الأهم عند الرسول كان، أن تخليه من البدع الشبهاتية. فإن النبي في كل خطبة كان يقول: إن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سبحان الله، ترداده لهذه العبارات ألا يدل اهتمام النبي البالغ باتباع أمته للسنة وترك البدع والمحدثات؟ فلماذا نجعل دائما قضايا البدع المعاصي الشهواتية أعظم من إيش؟ البدع الشبهاتية، فالتركيز عليها ألا يدل هذا على العاطفة؟ قريبا قعد معي إنسان فتداولنا بعض المعاصي التي تجري في هذه البلد من اختلاط في الأسواق ونحو ذلك، وكان يهمه هذا الأمر جدا ومعه حق، فهو مسلم ينبغي أن يغار على حرمات الله. وانتقلنا من معصية إلى أخرى أو كما كان المجلس، ففجأته بقول عمرو خالد. قلت له: عمرو خالد يقول إن إبليس ما كفر وإذا به لم يرعوي، يقول رجل مفوه ناصح ومفيد للأمة إلى آخره. فرأيت اهتمامه بالمعاصي الشهواتية أشد من الرد على الله، من جنس إبليس الذي قال الله له أسجد، قال أسجد لمن خلقت طينا، فينزل الله آية على عباده، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فيتكلم رجل محسوب على أهل الإسلام بكلام يجحد فيه كلام الرحمن سبحانه على ملأ، ثم يذكر هذا الكلام على أفراد من أهل الإسلام فلا يهتمون ولا يغلي الغضب في قلوبهم على حرمة من حرمات الله وهي آية من آياته أن تجحد، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: لا، ما هو من الكافرين، نسأل الله العافية. وبما خلد الله إبليس في النار؟ آية واحدة، أمر واحد، قال أسجد، تكبر وتجبر وجحد وقال أسجد لمن خلقت طينا، فخلده في النار. فكيف يتلى على مسامعك رجل يذكر مثل هذا الهراء والكفر الصراح، وهو أن إبليس ما كفر، وقبل قليل كنت تذكر معاصي إن شاء الله عذب صاحبها وإن شاء عفى عنه، ثم يذكر أمامك الكفر الأكبر وهو جحد آية أن إبليس لم يكفر ثم لا ترعوي. فهذا يدل على ضعف في الاعتقاد، وهذا يشبه ما فعله محمد بن عبد الوهاب أو غيره من أئمة الدعوة لما جاء إلى قومه فقال لهم: إن رجلا قد زنى بأمه. فارتاع القوم وعلت أصواتهم في المسجد، فجاء اليوم الثاني قال: أخطأت وسبق اللسان بما يخالف الواقع، فهو خطأ إنسان، إن الرجل ما زنى بأمه، إن الرجل ذبح لجني. وإذا بالمجلس هدأ. هذا يدل على أي شيء؟ على ضعف في العلم والاعتقاد، إذ أن الذبح الجني شرك لا يغفر، والوقوع بالأم تحت المشيئة، إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء غفر له، وإن كانت معصية عظيمة يقف منها الشعر من هولها، لكنها لا تصل إلى حد حبوط العمل بالشرك وهو الذبح الجني. فهذا يدل أن القوم إنما تحركهم عواطفهم، لا تحركهم اعتقاداتهم الصحيحة التي كان السلف قد ماتوا عليها. يحركهم شيء غير ما كان عليه السلف من الإيمان الراسخ. فوالله لو كان عندهم ذاك الإيمان الذي كان عند السلف لارتاع أحدهم من ذكر البدع والمعاصي الشهواتية أشد من ذكر المعاصي الشهواتية، لأن النبي كان يكرر ذلك في كل خطبة: إن خير الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، صلى الله عليه وسلم حتى توفي على ذلك. إذن لنجعل كلام الإمام مالك نبراس نقتدي به، وهو قوله رحمه الله: وجعل منزلته في عليين، العلم شيء جميل، فانظر من العلم ما تحتاجه منذ أن تستيقظ، صلاتك، إذا وقعت في معاملة في الأسهم اسأل عنها، سجود السهو معرض له تتعلم أحكامه، قصة امرأتك تستأذنك تذهب لأن تقص شعرها عند الكوفيرة فاذكر لها ضوابط قص الشعر، كل ما تحتاج منذ أن تفتح هذه العين إلى أن تغلقها من العلم فاطلب، هذا يعالج واقعك. فلو فعلت كل أسرة عملت بهذه الوصية التي تكلم عنها الإمام مالك، تعلمت ثم عملت وأخلصت وصبرت، فإننا ستفتح على أيدينا مشارق الأرض ومغاربها. وأذكر أخ من إخواننا الفلسطينيين من طلبة العلم بالجامعة الإسلامية، قال لي إن يهود يقولون لا تخيفنا حركة حماس ولا تخيفنا حركة فتح، لا تخيفنا هذه الحركات الإسلامية التي عندنا، فإنها تكون لهم مطلب، لأنهم يريدون أن يقتل منهم اثنين فيكون لهم مبرر أمام العالم أننا في حرب، فلا تقولوا لنا ظلمة، فيهجمون على مخيم كامل كمخيم جنين فيقتلون منه آلاف أو مئات، فلا تهمهم هذه المفرقعات، لكن الذي يهمهم قالوا الدعوة السلفية. إنه يهمنا ونخاف منه دعوة من يوجد عندنا في فلسطين، كما نقل لي عن ذلك اليهودي والعهدة على الناقب وهو طالب علم موثوق فيه فلسطيني، ويذهب إلى فلسطين ويرجع ويختبر بالجامعة الإسلامية ويدرس، والإجازة يرجع إلى فلسطين مسموح له بالدخول. فقال تخوفنا هذه الجماعة الذين يتبعون السلف ويدرسون العلم كموطأ مالك والبخاري ويدرسون السنة ويعملون بها، لأننا درسنا التاريخ يقصد، فوجدنا أنه لما عملوا بهذه السنن التي بين دفتي الكتب كالبخاري ومسلم فتحت له الدنيا، ولما صاروا يعملون بشيء في غير هذه الكتب بالسياسة والفكر حجموا حتى بأيدينا أذلوا، فنخاف أن يرجعوا إلى هذا. فقال دعوتكم معشر أهل الحديث هي التي تؤرق مضاجعنا، لأنكم تريدون أن تعودون بالناس للعهد الأول، عهد النبي والصحابة، فهذا الذي يخيفنا أكثر من هذه المفرقعات التي تكون مبررا لنا عند العالم أننا في حرب فنقتل منكم ما نشاء. نسأل الله العافية.